يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله:
باب صفة الوضوء وكماله. قال مسلم: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء. الواو على فتح المضمومة بعد النطق دي صححوها على المشهور، أما على قول بعض أهل العلم أنها بالضم والفتح فيهما فقد سبق الكلام عليه. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. في الرواية الثانية عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النووي رحمه الله: قوله فغسل كفيه 3 مرات هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء، يعني ليس من الواجبات. قال: ثم تمضمض واستنثر. قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. يبقى تمضمض واستنثر، استنثر يبقى لابد أن يكون إيه؟ استنشق، من لوازم الكلام. قال ابن العربي وابن قتيبة: الاستنثار الاستنشاق، والصواب الأول، ويدل عليه الرواية الأخرى استنشق واستنثر فجمع بينهما. قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. قال الخطبي وغيره: هي الأنف والمشهور الأول هي طرفه. قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة، والله أعلم. أما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا: كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه، يدور الماء ببقه، يعني حرك الماء في فمه ثم يمجه، يعني يلفظه. وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه، مجرد يحط الماء ببقه يبقى كده إيه؟ حصل أدنى المضمضة. ولا يشترط إدارته على المشهور، إنه لو محركش الماء ببقه حصلت الإيه؟ المضمضة. طب ولو بلع بدل ما يمجه يبقى برضه حصلت المضمضة. يقول: ولا يشترط إدارته على المشهور والذي قاله الجمهور. وقال جماعة من أصحابنا: يشترط، وهو مثل الخلاف في مسح الرأس، أنه لو وضع يده المبتلة على رأسه ولم يمرها هل يحصل المسح والأصح الحصول، كما يكفي إيصال الماء إلى باقي الأعضاء من غير دلك. وده الصحيح، إن الغسل مرور الماء والمسح إيصال الماء إلى الشيء نفسه. قال: وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف، وجذبه بالنفس إلى أقصاه، ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما فيكره ذلك، لحديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال أصحابنا: على أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق؟ في الأفضل خمسة أوجه: الأول يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها، وهذا هو الصحيح. الوجه الثاني يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثة ثم يستنشق منها ثلاثة، وهذا من أعثر الأمور، لا يكاد يكفي، يعني يأخذ ثلاث مرات وضوء من نفس الغرفة ويستنشق باللي تفضل ثلاث مرات، فهذا ضعيف جدا. وعشان أغر القائل ذلك أن قال: تمضمض استنشق من كف واحدة، فظن أن كل كلام ذنهما الثلاث مرات، وصحيح في كل مرة يتمضمض استنشق. الوجه الثالث يجمع أيضا بغرفة، لكن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم تمضمض منها ثم يستنشق، ثم تمضمض منها ثم يستنشق كده، وهي في نفس المية مرة تانية ومرة تالتة ومضمضة استنشاق. الأولانية واحد اثنين ثلاثة مضمضة، وبعدين ثلاثة ورا بعض استنشاق، غرفة واحدة يمضمض ثلاثة الأول ورا بعض ويستنشق ثلاثة ورا بعض يعني كده، والتانية مضمضة واستنشاق مضمضة واستنشاق مضمضة واستنشاق من نفس الغرفة. هو طبعا ده كله نتيجة يعني ايه، ان فقهاء ما درسوش جيدا رواية الاحاديث. لو درسوا رواية الاحاديث بجملة لو وضح الفهم الاول. قال: الرابع يفصل بينهما بغرفتين، فيتمضمض من احداهما ثلاثا ثم يستنشق من الاخرى ثلاثا. والخامس يفصل بست غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. والصحيح الوجه الأول، وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. والصح بقى نتقال في الحكاية دي الصواب، لكل الأوجه التانية ضعيفة جدا. قال: وأما حديث الفصل فضعيف، فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا لحديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب وسائتي. واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة، وهل هو تقديم استحباب او اشتراط؟ او اشتراط مش واشتراط. النسخ كلها فيها واو ولا فيها او؟ في بعض النسخ فيها او، مش كده؟ فيه وجهان اظهرهما اشتراط لاختلاف العضوين. اشتراط في ايه بقى اذا كانت هي مستحبة عند الجمهور؟ اشتراط في تحصيل هذه السنة المؤكدة. الراجح الاستحباب، وانه تحصل السنة لمن خالف في الترتيب، يبقى مضمض واستنشق، واذا رتب فهو افضل. يقول: والثاني استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى والله اعلم. صحيح الثاني كما ذكرت، انه هو الاظهر استحباب التقديم. قوله: ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي، فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. حقيقة أن في مثل هذه الوقائع لا يلزم عدم تكرر القصة، فإن تعليم الصحابة للتابعين الوضوء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك مرات، كان يأتي بوضوء ويتوضأ، فلا مانع أن عثمان فعل ذلك عدة مرات، فمثل هذا لا مانع فيه من الحمل على التعدد. وكون استند واحد تابعي ممكن يكون شاف الواقع دي كم مرة لأن هو ملازم للصحابي، فلا مانع أن يكون قد تكرر الأمر، بخلاف الوقائع الأخرى التي حملوها على التعدد غريب، مثل مثلا الكسوف، لأنه معلوم أن الشمس لم تكسف إلا مرة واحدة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيمان مثلا، يقول لك يوم مات إبراهيم فكسفت الشمس، ومعلوم أنه ما وقعش كسوف شمس إلا مرة واحدة، فتحمل على التعدد غير ظاهر إلا لو كان في خسوف قمر ما نعرفوش. قال: واختلف العلماء في مسح الرأس، فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح 3 مرات كما في باقي الأعضاء، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة 1 ولا يزاد عليها، والأحاديث الصحيحة فيها المسح 1، وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح، يعني في حديث صحيحة صريحة ومسح رأسه 1، وفي بعضها مسح برأسه ما قالش 3 ولا 1. احتج الشافعي بحديث عثمان في رضي الله عنه الآتي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 وبما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3، وبالقياس على باقي الأعضاء، وأجر عن أحاديث المسح 1 لأن ذلك لبين الجوائز، وواظب صلى الله عليه وسلم على الأفضل. عايزين الدليل بقى ده المواظب على الأفضل ده أقصى حاجة أنه فعلها مرة، ده أقصى ما يمكن أن يقال مسح برأسه 3. والمحققون من العلماء يقولون رغم أن سند أبي داود صحيح، لكن الظاهر أنه روى المعنى النفس مخرج الحديث، وفي الروايات المصرحة، فالظاهر أنه شذوذ، أو واحد روى حديث عثمان ده بالمعنى اللي هو توضأ 3، فلما روى بالمعنى رواه 3 فقال مسح برأسه 3، فتكون رواية 3 في سنن أبي داود شاذة، وده الذي عليه أئمة الحديث الكبار. فالصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه قال: الصحيح غير صريح. الصحيح هو رواية مسلم توضأ 3 غير صريح، والصريح غير صحيح. قال: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما. وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما، وأجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب. هو مسألة إيجاب غسل الرجلين فيه خلاف عند بعض أهل السنة، وليس الخلاف فقط عند الرافضة. فابن جرير من أهل السنة يجب الغسل أو المسح مع الاستيعاب، وهذا قول طائفة من أهل السنة، لكن المشهور قول قول الرافضة. والصحيح وجوب الغسل، وأن المسح إذا كان فيهما خفين، قال: أجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه، فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم إطلاق اسم المسح ولو شعرة واحدة، وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواء: الواجب ربعه. ده من أضعف الأقوال، مسألة التحديد لابد لا فيه من من نص. الراجح إن شاء الله قول الشافعي، والأحوط قول أحمد ومالك، وهو السنة، يعني الفعل ده هو السنة، قول بالوجوب فيه، لأن القرآن أطلق المسح، والذي نراه صحيح في الباء في هذه أن الآية بينة وليست مجملة تحتاج إلى بيان، تكونها بينة يبقى ما أطلق عليه مسح فهو مسح، ويطلق على مسح أدنى جزء من الرأس. قول الشافعي اللي هو الراجح مسح مطلق المسح. واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على 4 مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء وأحمد. المذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد ابن حنبل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهوي ورواية عن عطاء. والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر، ورواية عن أحمد والله أعلم. سبب الخلاف: هل الآية فيها إجمال أم لا؟ هل يصح الزيادة عليها من أوامر الوالدة عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فالأول لما يقول الآية مجملة يقول غسل الوجه واجب، والوجه مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فبين أن من ضمن ذلك باطنه وهو الأنف والفم. ومن قال الآية بينة لا يقبل هذا الاستدلال، يقول الوجه معلوم في اللغة ولدى المخاطبين من العرب، بدليل أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل وجهه 3 مرات وفرق بين هذا وبين مضمضة واستنشق. قالوا والوجه ما يواجه به، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للأعرابي المسيء صلاته قال إنه لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. فلم يزد على ألفاظ الآية، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا في مقام التعليم لجاهل. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتان لبينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الصوارف أن الأمر الوارد، وده الجواب عن الاستدلال الثاني، وما اختلفوا قلنا عشان الإجمال في الآية ولا هي بينة، والوجه الثاني أن في أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، وده نفس السبب في الفرق بين المذهب الثالث والرابع، لأن البعض ما بلغوش الأمر بالمضمضة. الأمر بالاستنشاق والاستنثار وارد في الصحيح، الأمر بالمضمضة وارد في السنن فقط، إذا توضأت فمضمض، فكثير لم يبلغه حديث إذا توضأت فمضمض، فقال بدون الاستنشاق علشان هو اللي وارد في الصحيح الأمر به، فقال الأمر الوجوب، والمضمضة ما وردش الأمر بالوجوب فيها، لكن الحقيقة أنه يلزم القول بالوجوب المضمضة، لأنه إيه؟ لأنه ورد الأمر فيها إذا توضأت فمضمض. وقلنا أن الحديث الأعرابي المسيء صلاته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الآية، هو من أقوى الصوارف للأمر الوارد من الوجوب إلى الاستحباب، وده زي ما قلنا ما زادش على كده. وبنقول إن باطن الوجه ليس بوجه، الوجه ما يواجه به. حاجة تالتة بيحتج بها من أوجب، قالوا المواظبة والتكرار من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على الوجوب، وهذا الأصل فيه منازعة. ليس كل ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكرره وداوم عليه يكون واجبا، بل يمكن أن يكون مستحبا كالوتر وركعتي الفجر، والفعل نفسه لا يدل على الوجوب بنفس ما لم يكن بيانا لمجمل الواجب، والله أعلى وأعلم. فأصح الأقوال قول جمهور أهل العلم هو مذهب مالك والشافعي في أن، والرواية عن أحمد، أن المضمضة والاستنشاق من السنن المؤكدة، والآية بينة بعدم الذكر في الآية والحديث. حديث مسيء الصلاة ده رواية أبي داود وابن حبان اللي هي رواية صحيحة، فيها الاقتصار على تلاوة الآية، ثبت ما في الآية حتى يتوضأ كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الكعبين، ما زادش على كده. طيب هذا الكلام إيه؟ وبين في مقام البيان لا يجوز أن يؤخر واجب بعد كده، هذا هو الصحيح. وفي الغسل أيضا سبب الخلاف بين المذهب الأول والثاني، نقول الغسل ورد عاما فيغسل كل البدن، نقول نعم يغسل كل البدن الظاهر منه أو الباطن، الظاهر، ومسألة أن الفم له حكم الظاهر في الصيام لا يلزم أن يكون منه حكم الباطن في الإيه؟ حكم الظاهر في الوضوء والغسل. والغسل يشمل تعميم البدن بالماء، وهو قد عمم البدن بالماء كما لا يجب غسل باطن العينين مع كونهما يواجه بهما في كثير من المؤمنين. لكن دول باطل لان في جفنين فوقيهم، فهو لما يغسل الجفنين من فوق والاهداب اللي هي الرموش يبقى صح ذلك الايه الوضوء والغسل. فالراجح انه سنة فيهم. قال واتفق الجمهور على انه يكفي في غسل الاعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الاعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. والله اعلم. ليه الاختلافهم في مسمى الغسل؟ هل اغسل معناه دلك؟ الراجح لا، لانه قال وافاض على بدنه الماء في الغسل، وفي اجزاء من البدن ربما يعثر على الكثير ان يصل اليها بالدلك كاجزاء من الظهر، ولو كان ذلك واجبا لا يعني اكد عليه الشرع، لان كثير من الناس لا يستطيع ان يدرك ذلك. صحيح قلنا ان الغسل هو جريان الماء. قال واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، وانفرد زفر وداود الظاهري بقولهما لا يجب. الصحيح وجوب الغسل، لانه الى المرفقين لما يكون الغاية جزء من ما قبلها فهي داخلة في الحد، واما اذا كانت الغاية منفصلة عما قبلها فيبقى فيها الاجمال المحتمل، ان الى تبقى تدخل اللي يقول الى كذا تدخل فيها ولا تدخلش. لكن اذا كانت غاية الشيء جزء منه فيبقى داخلة فيه. لما قلت مثلا من مفرق رأسه الى اخمصه، يبقى الاخمص دخل في الايه في الحاجة اللي حصلت دي. لو مثلا ما ملأه طيبا، املأه طيبا من رأسه الى قدمه، يبقى قدمه دي ايه داخلة فيه. يبقى لما يقول له كده يبقى لازم يطيب رجله، ماشي كده؟ لو والسنة اكدت هذا، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق. اتفق العلماء على ان المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان. وشذت الرافضة فقالت في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم. لا مش العقب، هو ده ظهر القدم، ظهر القدم اللي هو ده العظمة دي ظهر القدم. مش احنا بنقول انه يمسح بظهر الخفين؟ يعني ايه ظهر الخفين؟ يعني الدورسم بتاع الرجل، مش بطن الرجل، اللي هو ظهر الرجل اللي هو الجزء الفوقاني منها. فبتلاقي قصاد الصبع الكبير في الاخر في حتة بارزة في العظمة اللي ورا الصبع، في تلات عقل، في عظمة طويلة وبعد كده شوية عظام صغيرة، ماشي كده؟ اللي من ضمنها عظمة الكعب. ففي في العظمة الأولانية الطويلة اللي ورا الصبع الكبير، الصبع الكبير فيه ايه كم، فيه كم عقلة؟ اتنين، مش كده؟ فيه عقلتين وبعدين عظمة طويلة، حاسس كده؟ في آخر العظمة الطويلة دي حتة بارزة كده. فبيقولوا هي دي الايه؟ ده كلام باطل، ده هو كلام الرافضة. قال وحكي هذا عن محمد بن حسن ولا يصح عنه، وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق. وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه وهو قوله فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، قال إن هو غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، قال في هذا اليمنى إلى المرفق، مش كده؟ لأن المرفق واحد مفيش كلام، مفيش مرفقين. واما المرفق اللي هو العظم اللي هو على امتداد ده اسمه ازداد ده ولا ايه؟ القلنة كعبرة، ماشي. قال وقوله فغسل رجله اليمنى الى الكعبين ورجله اليسرى كذلك، فاثبت في كل رجل كعبين. والادلة في المسألة كثيرة وقد اوضحتها بشواهدها واصولها في المجموع في شرح المقدمة، كذلك بسطت فيها أدلة هذه المسائل واختلاف المذاهب وحجج الجميع من الطواف وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة، وأطنبت فيها غاية الإطناب، وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث. وإحنا قلنا الراجح في الكلام بأدلته بحمد الله مع الاختصار. قال أصحابنا ولو خلق للإنسان وجهان، هذه المسائل وسعت في كتب الفروع عند المتأخرين بلا فائدة، مش كده؟ لما يقول واحد هيعيش بوشين لغاية ما يكبر ويصل إلى سن الايه التكليف وجوب الصلوات ويقعد ماشي بوشين على طول، هي دي اللي خلت الفقه يتعثر على اصحابه. انا اقول يختصر انه واحد قال أصحابنا ولو خلق الإنسان وجهان وجب غسلهما ولو خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب غسل الجميع. هي وردة تحصل يعني في الإيدين والرجلين طبعا أكيد يعني دي وردة وفي الوجه كذلك بس بيموت غالبا وبعضها ممكن يكون نادر واحد مثلا في 10 مليون مثلا نسبتها ما تتجاوزش هذه النسبة. هو وارد أنه في الطب يقول لك 1 من 10 مليون بس يفضل عايش دي بقوله معرفش يكونوا توأم وواحد جزء منه اضمحل وجزء الثاني فضل لازق في الأولاني تحصل يعني. قال وإن كانت اليد الزائدة ناقصة وهي نابتة في محل الفرض يعني منبعها من محل الفرض اللي هو من إيه من أول المرفق إلى أطراف الأصابع وطلع لازقة فيها يجب غسلها مع الأصلية. وإن كانت نابتة فوق المرفق ولم تحاذي محل الفرض يعني طلعت إيد صغيرة لازقة في العضد ومش نازلة لحد تحت لم يجب غسلها. وإن حاذته وجب غسل المحاذي خاصة على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا لا يجب ولو قطعت يده من فوق المرفق فلا فرض عليه فيها ويستحب أن يغسل بعض ما بقي لئلا يخلو العضو من طهارة. فلو قطع بعض الذراع وجب غسل بقية ايده اتقطعت من الـ من الـ من الـ من الرسل يجب عليه ان يغسل الايه الباقي. يعني واحد دلوقتي مركب رجل صناعيه يغسل رجل صناعيه في الوضوء؟ لا خلاص سقط عنه الايه الفرض. واحد اتقطع صبعه عنده سكر اتقطع صبعه مثلا يغسل الباقي اذا تجاوز الى ان تقطع من الساق سقط عليه سقط منه الفرض سقط من عليه. ولو قطع هذا من فوق المرفق فلا فرض عليه. قال قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إنما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي ولم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره. والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر. الحديث الآخر والصلاة الخمس والجمعة الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان وكفرات لبينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلاة الخمس دخل فيها الوضوء بلا شك يبقى لازم يحمل مطلق على المقيد. وفيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة هي سنة الوضوء. قال جماعة أصحابنا ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سببا والصحيح. واستدلوا بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري أنه كان متى توضأ صلى وقال إنه أرجى عمل عمل أنه أرجى عمل له ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة. يعني لو صلى فريضة ناوي إنه هو يصلي عقب وضوء ركعتين ولو صلى أو حتى لو كانوا ثلاثة أو ركعتين أو إيه أو أكثر لأنه إذا صلى ثلاثا فقد صلى ركعتين ماشي ضمن قبل ما يكمل. وكذلك إذا صلى نافلة وقصد أيضا اتباع السنة في أن يصلي ركعتين عقب الوضوء كما تحصل تحية المسجد بذلك. بمعنى لو نوى أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين نوى ذلك صح منه وأثيب وحصلت له الفضيلة. نعم هذا اللي هو تدخل النية بين النوافل المطلقة أو بين الفرض والنفل بهذه الطريقة مشروع. أما قوله صلى الله عليه وسلم النوافل المطلقة وبين واحدة مقيدة أو بين فرض وبين نفل مطلق اللي هو يعني بالمطلق هنا مطلق في أن الشرع أطلقه بأي نوع كان صلى ركعتين هنا أطلق الركعتين يبقى أي ركعتين يحصل يبقى حسبت له الفضيل. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيما نفسه فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه وغفي عن ذلك يعني خاطر ودفعه واستمر في الصلاة حصلت له الفضيلة إن شاء الله تعالى لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب الإيمان والله تعالى أعلى وأعلم. وقد قال معنى ما ذكرته الإمام أبو عبد الله المازري وتبعه عليه القاضي عياض فقال يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب وأما ما يقع في الخواطر غالبا فليس هو المراد. قال وقوله حديث نفسه إشارة إلى ذلك إلى أن ذلك حديث مما اكتسب لإضافته إليه. قال القاضي عياض وقال بعضهم هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس. وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته. بس كلام القاضي في إن ده أنقص، نعم هذا كلام صحيح، ولكن نرجو حصول الفضيلة لمن جاهد نفسه في استحضار الوضوء للصلاة. قول ابن شهاب كان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، معناه هذا أتم الوضوء، وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، بل الظاهر تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن زاد على ذلك أو نقص منه فقد أساء وتعدى وظلم، أساء وتعدى وظلم. فالنقص طبعا مقصود نقص عن المرة الواحدة، أو ننقص فيه عن جزء الأجزاء ما وصلش لها المية، أما زاد فيشمل الزيادة في العدد والزيادة في التعبد بغسل ما زاد على ذلك زي مسح الرقبة. قال والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو، وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة، ولو شك هل غسل ثلاثا أم اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثا. هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا، وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب بدعة. بالرابعة والأول هو الجاري وعلى القواعد، وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة، والله أعلم. وإذا كان في وسوسة يبقى أبني على ظن الراجح. قال وقد يستدل بقول الشيخ هذا من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وليس ذلك مكروه عندنا بل هو سنة محبوبة، وسيأتي بيانها في بابها إن شاء الله. الراجح إن الجزء المستحب غسله يشرع في العضد ويشرع في الساق، أما أن يصل إلى الإبطين فهو قول مرجوح، قول أبي هريرة المرجوح. لا دلالة في قول الشيخ على كراهة ما زاد، فإن مراده العدد كما قدمنا، ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مقدمة عليه، اللي هو إيه؟ حتى أشرع في العدد حتى أشرع في الساق. قوله ثم أدخل يده يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه، فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه، وقد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق بكونهم بيكونان بغرفة واحدة، وهو أحد الأوجه الخمسة التي قدمتها. وجه الدلالة منه أنه ذكر تكرار غسل الكفين والوجه وأطلق أخذ الماء للمضمضة، والله أعلم. أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ما قالش لكل مرة، يبقى دول المرة كلها مرة واحدة. ويستدل هو ده بيقول بكونهما بيكون بغرفة واحدة للستة، للثلاث مرات يعني كلهم مرة من مرة واحدة، طبعا ده مفهوش إيه دلالة لأن أحاديث أخرى توضحه، يبقى ده مش الوجه الراجح. قال ويستدل به على استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء إن لم يكن قد قام من النوم إذا شك في نجاسة يده، وهو مذهبنا والدلالة منه ظاهرة، وده الصحيح أن يستحب حتى لو هو صاحي أنه يبدأ الوضوء بغسل كفيه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.